بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
قواعد اللغة العربية للصف الثاني المتوسط، الفصل الدراسي الثاني. تأليف الدكتور عبد الله بن علي الشلال، الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، الدكتور حمد بن ناصر الدخيل، أستاذ سلامة بن عبد الله الهمش، ومراجعة نخبة من المختصين. أسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية. أقول وبالله التوفيق.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 5، مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. فهذا كتاب قواعد اللغة العربية للصف الثاني المتوسط، وفقا للأهداف والمفردات التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، وقد راعينا تحقيق تلك الأهداف. وعليكما أيها المعلم وأيتها المعلمة أن تقرأ هذه المقدمة وتعياها جيدا، فهي مدخل الكتاب لما تشتمل عليه من إضاءات لمنهج المؤلفين في وضع هذا الكتاب، ولما فيها من توجيهات لا تستغنيان عنها في مهمتكما. ولعل من الأمور المسلم بها أن نشير إلى أن قواعد اللغة العربية لا تدرس لذاتها، وإنما هي وسيلة تعين الدارس على تقويم لسانه من الخطأ واللحن، وإنها السبيل للفهم السليم. لذا نحونا في إعداد هذا الكتاب منحا علميا تطبيقيا يعين الطالب والطالبة على فهم لغتهما وسلامة استعمالها. وتحقيقا لهذا الهدف راعينا عند إعداد هذا الكتاب الأسس الآتية: أولا، استنبطنا القواعد النحوية من نصوص أدبية اخترناها من التراث أو وضعناها مراعين مناسبتها لسن الطالب والطالبة ومرحلتهما، وأن يكون فيها زاد لغوي وفكري يفيد الدارس والدارسة. فعليكما أيها الأستاذ الكريم وأيتها الأستاذة الكريمة ألا تتجاوز هذه النصوص إلا بعد قراءتها وفهمها من الطلاب والطالبات والإجابة عن أسئلتها، ليكون ذلك عونا على فهم الدرس. ثانيا، جربنا الأمثلة من النص في الإيضاح تسهيلا لمهمة المعلم والمعلمة، وقد نضيف بعض الأمثلة في الإيضاح استكمالا لبعض جزئيات الدرس، حرصا منا على عدم تكلف النص، فلا تغفل هذه الأمثلة وفقكم الله. ثالثا، أشرنا إلى كيفية التمهيد لكل درس، وتركنا للمعلم والمعلمة حرية وضع الأسئلة المناسبة. رابعا، عمدنا إلى تيسير بعض المسائل النحوية، واقتصرنا من الموضوع على ما يدركه الطالب وتدركه صفحة 6 الطالبة ويحتاجان إليه في هذه المرحلة، كما حاولنا التقليل من المصطلحات النحوية دون مساس بجوهر النحو، ودون تقديم مصطلحات غير مألوفة. خامسا، رتبنا التدريبات بحيث تكون الثلاثة الأولى غالبا شفوية، يليها تدريبان كتابيان يحلهما الطالب والطالبة كتابة في الفصل بإشراف المعلم والمعلمة، وغالبها يمكن حله في الكتاب نفسه. أما بقية التدريبات فقد تركنا للمعلم والمعلمة حرية اختيار الكيفية التي تحل بها. سادسا، التزمنا بالتدرج في التدريبات من السهل إلى ما يحتاج إلى التفكير والتأمل الملائم لمستوى الطالب والطالبة، من ذلك إعراب مثال أو مثالين إعرابا تاما، ثم يشاركان في إعراب مثل ذلك، وأخيرا نترك لهما إعراب أمثلة أخرى. سابعا، حرصنا على أن تكون التدريبات مفيدة لغويا وفكريا، لذا جاءت منوعة بين نص قرآني كريم أو حديث شريف أو حكمة أو نص قديم أو حديث من شعر أو نثر أو أمثلة من حياة الطالب والطالبة. ثامنا، راعينا التكامل اللغوي بين فروع اللغة العربية من خلال ألف نصوص التدريبات التي تشمل إلى جانب القواعد مهارات لغوية متعددة من توضيح لمعاني الألفاظ أو ذكر مرادفاتها أو أضدادها واستخدامها في جمل مفيدة، وكذلك التذوق لبعض الأساليب وتأمل رسم بعض الكلمات إملائيا والتدريب على كتابتها، خاصة ما يكثر فيه الخطأ. ب. ختم كل موضوع غالبا بتدريب كتابي يبرز فيه التطبيق اللغوي الكامل، حيث يطلب من الطالب والطالبة كتابة عدة أسطر يوظفان فيها ما درساه من قواعد نحوية. هذه أبرز ملامح عملنا في هذا الكتاب، ولا يفوتنا أن نذكر المعلم والمعلمة ببعض الجوانب التربوية. 1- أن تغرسا في الطلاب والطالبات حب اللغة العربية فهي لغة القرآن. 2- أن تعوداهم على قراءة الدرس الجديد وإعداده قبل شرحه. 3- أن يجذب تمهيدكما للدرس الطلاب والطالبات للتفاعل مع المناقشة. 7- 4- أن تعتمدا في درسكما على المناقشة والحوار مع الطلاب والطالبات، فإن الدرس الناجح ما بدأ بالطالب والطالبة وانتهى بهما. 5- ألا تنتقلا وأنتما تعرضان الدرس من جزئية إلى أخرى إلا بعد التأكد من إدراك الطلاب والطالبات لها، وسبيل ذلك قدرة أكثر الطلاب والطالبات أن يأتوا بأمثلة على ما قدم لهم. 6- أن تحرصا على حل التدريبات كلها، فإن كثرة التدريب تثبت المعلومات وتحولها من معلومات ذهنية إلى مهارات لغوية. 7- ألا تقتصرا في إعداد درسكما ذهنيا على الكتاب المقرر، بل اقرأا الموضوع في كتاب آخر أوسع وأشمل لتكونا معلومات تعينكما على عرض درسكما بأسلوب يلائم مستويات الطلاب والطالبات المختلفة، ولتكون لديكم القدرة للإجابة عن مشكلات الطلاب والطالبات وأسئلتهم، وليس الغرض من ذلك أن تعطيا الطلاب والطالبات فوق مستوى الكتاب. هذا، ولا بد أن نذكر في الختام أننا قد اطلعنا على بعض مقررات النحو في الدول العربية، وحاولنا الاستفادة من طرائق العرض فيها، ولا ندعي لعملنا الكمال ولا القرب منه، لكننا بذلنا الطاقة واجتهدنا، سائلين الله أن ينفع به وأن يوفق جميع العاملين إلى ما فيه الخير والصلاح، والحمد لله رب العالمين. المؤلفون. 8- توزيع المقرر على أسابيع الفصل الدراسي. الأسبوع الأول: الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. الأسبوع الثاني: المفعول المطلق. الأسبوع الثالث: المفعول لأجله. الأسبوع الرابع: ظرفا الزمان والمكان، المفعول فيه. الأسبوع الخامس والسادس: نائب الفاعل. الأسبوع السابع: الحال. الأسبوع الثامن والتاسع: المستثنى بإلا. الأسبوع العاشر: التمييز. الأسبوع الحادي عشر: العدد، تذكيره وتأنيثه، إعرابه وتمييزه. أولا: الأعداد من 1 إلى 10. الأسبوع الثاني عشر: ثانيا: الأعداد من 11 إلى 19. الأسبوع الثالث عشر: ثالثا: ألفاظ العقود والأعداد المتعاطفة، والمئة والألف والمليون ومضاعفاتها. الأسبوع الرابع عشر والخامس عشر: تدريبات على ما سبقت دراسته في الفصل الثاني. 9- الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. بدأت الإجازة، فسأل الإبن والده مبلغا من المال، فقال له: ماذا ستصنع به؟ فقال: سأشتري به أدوات للنجارة أمارس بها هوايتي، وأصلح ما لدينا من أثاث خشبي. فأعطى الوالد ابنه مالا، فاشترى الابن أدوات وقطعا من الخشب، ثم صنع مقاعد خشبية لحديقة المنزل وسط عريش من الخشب، وكست النباتات العريش أوراقا خضراء، فصار العريش ظلا وارفا ومنظرا جميلا. ولما شاهد الوالد عمل ابنه أعجب به وشجعه على العمل، فقال الابن لأبيه: أعطني مبلغا أشتري به دهانا للمقاعد. فقال أبوه: سوف أعطيك المبلغ الذي تريده ما دمت تنفقه فيما يفيد. الأسئلة: 1- ماذا عمل الابن بالمال الذي أعطاه إياه والده؟ 2- أذكر بعضا من أدوات النجارة. 3- أذكر الهواية التي أمارسها في أوقات الفراغ. الإيضاح: يمهد المعلم والمعلمة بعرض جمل من مبتدأ وخبر، ويطلبان إدخال ظن أو إحدى أخواتها عليها، ويناقشان ذلك مع الطلاب والطالبات. الأمثلة: المجموعة ألف. 1- سأل الابن والده مبلغا من المال. خط قبل سأل. 2- أعطى الوالد ابنه مالا. خط قبل أعطى. 3- كست النباتات العريش أوراقا. خط قبل كست. المجموعة باء. 1- أعطني مبلغا. خط قبل أعطني. 2- أعطيك المبلغ الذي تريده. خط قبل أعطيك. 1- عرفت في السنة الأولى أن ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وسأعرف في هذا الدرس أفعالا تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. 2- ألاحظ الأفعال الماضية التي قبلها خط في المجموعة ألف، وهي سأل، أعطى، كسى، فأجدها رفعت ما بعدها على الفاعلية ونصبت مفعولين هما في الجملة الأولى والد ومبلغا، وفي الثانية ابن ومالا، وفي الثالثة العريش وأوراقا، وكل من المفعولين لا يصلح أن يكون مبتدأ وخبرا، كما لا يؤديان معنى مفيدا إلا في الجملة كاملة. فالوالد مفعول به أول، ومبلغا مفعول به ثان، وهكذا بقية الأمثلة. 3- أتأمل الفعلين اللذين قبلهما خط في المجموعة باء، فأجد الأول جاء بصيغة الأمر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وياء المتكلم ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، ومبلغا مفعول به ثان منصوب. أما في المثال الثاني فجاء الفعل بصيغة المضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وكاف المخاطب ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، والمبلغ مفعول به ثان منصوب. 4- ولقد أدركت أنه لا فرق في أفعال هذا الباب أن تكون في صيغة الماضي كما في المجموعة ألف، أو الأمر أو المضارع كما في المجموعة باء، وأن المفعول به يكون اسما ظاهرا وضميرا بارزا، ومثل أعطى في ذلك سأل وكسى. فنقول: 1- اسأل الله العافية. 2- يسأل الابن أباه مالا. 3- أكسو المحتاج ثوبا. 4- يكسو العشب الأرض بساطا أخضر. صفحة 11. أستنتج: الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا كثيرة منها سأل وأعطى وكسى، وهي تعمل هذا العمل سواء كانت في صيغة الماضي أو المضارع أو الأمر. التدريبات: التدريب الأول شفوي، أعين المفعول الأول والمفعول الثاني فيما يأتي. 1- إنا أعطيناك الكوثر، الآية الأولى من سورة الكوثر. 2- فكسونا العظام لحما، سورة المؤمنون الآية 14. 3- لا نسألك رزقا، سورة طه الآية 132. 4- قل لا أسألكم عليه أجرا، الأنعام الآية 90. 5- أعطوا الأجير أجره. 6- يكسو الوقار صاحبه هيبة. 7- من سألك مالا فأعطه شيئا منه. 8- تعطي المدرسة المجدين جوائز. صفحة 12. التدريب الثاني شفوي، أعين الفعل وفاعله ومفعوليه فيما يأتي، وأبين علامة نصب كل مفعول به. 1- سيعطي حامد أمه هدية. 2- كسوتن المضطر كسوة حسنة. 3- يسأل المشترون البائعين خفض الثمن. 4. اسأل الطبيبة تأجيل الموعد يا أختي. 5. أعطيا الضعيفين ريالين. 6. كست الأم بنتها فستانا جميلا. 7. كسى الضباب الجبال حلة جمال. 8. أعطت وزارة الزراعة المزارعين مبيدات. التدريب الثالث صفي كتابي. أملأ كل فراغ فيما يلي بفعل مناسب ناصب لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. 1. فراغ محمد أخاه دراجته. 2. سوف فراغ كل واحد منكم عباءة. 3. فراغ الموسرون الفقراء مالا مما عندهم. 4. أيها الإنسان فراغ ربك الرحمة. 5. فراغ الربيع الأشجار أزهارا. 6. من فراغ ك 100 ريال. 7. متى فراغ الآباء أبناءهم ملابس جديدة. 8. فراغ الدولة الكعبة كسوة من الحرير. صفح 13. التدريب الرابع صفي كتابي. يكسون يعطيان. سألت كسوت. أعطى اسألوا. أعطي سألتما. أجعل كل فعل مما سبق في جمل مفيدة مناسبة بحيث ينصب مفعولين. التدريب الخامس أعبر عن كل مما يأتي بجملة مشتملة على فعل متعد إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، ثم أعين المفعول الأول والمفعول الثاني على غرار المثال الأول. المثال الأول سؤال المسافر الموظف إنجاز تذكرته. نقول سأل المسافر الموظف إنجاز تذكرته. الآن المفعول به الأول هو الموظف والمفعول الثاني إنجاز. 2. تغطية الثلج الأرض بثوب أبيض. 3. الأمر بإعطاء الصدقة أهلها المستحقين لها. 4. نهي المسلمات عن كسو أجسامهن ثيابا غير ساترة. 5. أمر المذنبين بطلب التوبة من ربهم. 6. منح والديك إياك هدية أحيانا. 7. الأمر بإعطاء المدعوين بطاقات الدعوة. 8. الدعاء بكسوة الله كل عريان ثوبا. صفحة 14. التدريب السادس أغير المفعولين وفقا للمطلوب أمام كل جملة على غرار المثال الأول. المثال الأول يقول كسوت المسكين ثوبا جديدا، بين قوسين مثنى. إذن المطلوب الآن أن نحول هذه الجملة من صيغة المفرد إلى صيغة المثنى مع طبعا إجراء التغيير اللازم. نقول كسوت المسكينين ثوبين جديدين. 2. أعطي أختك المجلة، بين قوسين جمع مؤنث. 3. سأل القاضي المدعي بينة، بين قوسين جمع مذكر. 4. أكس السيارة غطاء، بين قوسين مثنى. 5. سأعطي المحتاج ريالا، بين قوسين جمع. التدريب السابع ألف مثالان معربان. 1. سأل خالد الأستاذ إعادة الشرح. سأل فعل ماض مبني على الفتح. خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأستاذ مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إعادة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة وهو مضاف. الشرح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. 2. نكس المعوزين ملابس. نكس فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. المعوزين مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. ملابس مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. صفحة 15. باء أشارك في الإعراب. 1. أعطوا الطريق حقها. أعطوا فعل فراغ مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فراغ، الطريقة فراغ، وعلامة فراغ الظاهرة على آخره. حقها حق فراغ منصوب وعلامة فراغ وهو مضاف، وهاء الغيبة ضمير متصل في محل فراغ. اثنان، أسألت الراكبين النزول؟ أسألت الهمزة أداة فراغ، سأل فعل ماض، فراغ على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل في محل فراغ. الراكبين فراغ وعلامة فراغ لأنه فراغ، النزول فراغ ثان فراغ وعلامة فراغ على فراغ. جيم، أعرب ما يأتي. واحد، تكسو الرمال الصحراء ثوبا ذهبيا. اثنان، اسألا أباكما الإذن بالذهاب. ثلاثة، أعطى الصبي إخوانه كعكا. صفحة 16. التدريب الثامن، الإنفاق. لماذا يبخل المرء بما عنده وغيره محتاج؟ ألا يعلم أن الفضل فيما أنفق والثواب فيما أخرج؟ إن الناس يدركون ذلك ويؤمنون به، ولكنه قلما يدفعهم إلى إخراج النفقة، فما أكثر ما يسمعون الحديث الشريف: اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط كل ممسك تلفا، رواه مسلم والبخاري. ولكن الحرص على الدنيا يتغلب على دواعي الخير في النفوس فتشح، ولو أننا آمنا بذلك لكسونا الفقراء ثيابا تسترهم، وأعطيناهم مقدارا مما أوجب الله علينا دون أن يسألونا شيئا، فليس للإنسان من ماله إلا ما أنفق في وجوه الخير. ألف، أقرأ القطعة السابقة ثم أجيب عما يأتي. واحد، لماذا يبخل أكثر الناس فلا يتصدقون؟ اثنان، ما الذي يترتب على الإيمان بوجوب الإنفاق؟ ثلاثة، ما أربح مال ينفقه المسلم؟ أربعة، من الذي يخلف على المنفق أو يتلف مال الشحيح؟ ب، أعين الكلمات المتضادة في الحديث النبوي. جيم، ما أكثر ما يسمعون؟ ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ أعد صياغة الجملتين الآتيتين على مثاله. واحد، يشتغل عمر كثيرا. اثنان، يحسن الخطيب القول. دال، أستخرج من النص ما يأتي. واحد، فعلي أمر ناصبين لمفعولين وأبين المفعولين. اثنان، فعلا مضارعا ناصبا لمفعولين وأعربه ومفعوليه. ثلاثة، فعلين ماضيين ناصبين لمفعولين وأبين مفعولي كل واحد. أربعة، فعلا متعديا إلى مفعول واحد وأذكر المفعول. التدريب التاسع، أكتب موضوعا مشتملا على عدد من صيغ الأفعال: سأل، أعطى، كسى في الماضي والمضارع والأمر. صفحة 17. المفعول المطلق، خرج الناس لصلاة الفجر في إحدى ليالي الشتاء، فإذا السماء ملبدة بغيوم كثيفة، فاستبشروا بالمطر استبشارا، ولما بلغوا بيوتهم عائدين من الصلاة هطل المطر هطولا شديدا، وسالت الأرض سيلا عظيما، وظل سقوط المطر متتابعا حتى أقبل الليل، وجلس معظم الناس في بيوتهم جلوس العاجز بسبب غزارة المطر. وقالت سمية لزوجها: شكرا لله على هذا الرزق الذي جاء في يوم إجازة، وإلا لما استطاع الناس بلوغ أعمالهم بيسر. فقال: حمدا لمولانا العظيم، لم نعهد غزارة هذا المطر منذ سنوات مضت، فعسى الله أن ينفع به العباد والبلاد نفعا باقيا، وأود لو خرجت إلى البر خرجتين، أرى في الأولى الأودية والشعاب، وأرى في الأخرى الأرض وقد اكتست حلة خضراء. وسوف نفرح بإذن الله فرح المغتبط الشاكر. الأسئلة: واحد، لماذا يخرج الناس بعد نزول المطر؟ اثنان، هل كانت سمية وزوجها مسرورين بسقوط الأمطار؟ أوضح. ثلاثة، ماذا يجب على المسلم إذا أصابه ما يسره؟ الإيضاح، يمهد للدرس بطلب أمثلة للمفعول المطلق ليقف المعلم والمعلمة على معلومات الطالب على معلومات الطلاب والطالبات السابقة عنه. الأمثلة المجموعة: ألف، واحد، استبشر الناس استبشارا، خط قبل استبشارا. اثنان، هطل المطر هطولا شديدا.
خط قبل هطولا. 3. جلس معظم الناس في بيوتهم جلوس العاجز، خط قبل جلوس. 4. أود لو خرجت إلى البر خرجتين، خط قبل خرجتين. المجموعة باء. 1. شكرا لله على هذا الرزق، خط قبل شكرا. 2. حمدا لمولانا العظيم، خط قبل حمدا. صفحة 18. 1. انظر إلى الكلمات التي قبلها خط في المجموعتين ألف وباء، فأجد أنها جميعها أسماء منصوبة. 2. ففي المجموعة ألف أجد الأسماء استبشارا، هطولا، جلوس، خرجتين، وكل واحد منها مشابه للفعل الذي قبله، فحروفه حروف الفعل، وكل اسم كذلك يسمى مفعولا مطلقا ويسمى مصدرا، فكلمة استبشارا مصدر للفعل استبشرا، وهكذا بقية الأسماء، والمفعول المطلق منصوب دائما وناصبه هو الفعل الذي قبله. 3. وللمفعول المطلق 3 وظائف في الكلام، فهو إما أن يؤكد الفعل ومعناه كما في المثال الأول من المجموعة ألف، أو يبين نوعه كما في المثالين الثاني والثالث من المجموعة ألف، فقد وصف المطر بالشدة ووصف الجلوس بالعجز، أو يبين عدده كما في المثال الرابع من المجموعة ألف أيضا، إذ حدد الخروج بخرجتين. 4. أنظر إلى المثالين في المجموعة باء، فأجد الاسمين شكرا وحمدا، وكلاهما مفعول مطلق منصوب بفعل من لفظه محذوف، وتقدير الكلام في الموطنين نشكر الله شكرا ونحمده حمدا. أستنتج: 1. المفعول المطلق اسم منصوب يذكر بعد الفعل ويوافقه في لفظه. 2. يجيء المفعول المطلق لتوكيد معنى الفعل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده. 3. قد يحذف الفعل ويبقى المفعول المطلق منصوبا بفعل مقدر. صفحة 19. التدريبات. التدريب الأول شفوي: أعيد قراءة القطعة السابقة ثم أستخرج ما فيها من مفاعيل مطلقة لم تذكر في الإيضاح، وأبين المعنى الذي يدل عليه كل واحد منها. التدريب الثاني شفوي: أعين المفعول المطلق فيما يأتي وأبين المعنى الذي دل عليه. 1. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح الآية 1. 2. إذا رجت الأرض رجا، سورة الواقعة آية 4. 3. كلا لو تعلمون علم اليقين، سورة التكاثر آية 5. 4. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، الذاريات آية 25. 5. أكتب النص كتابة واضحة. 6. ندخل القدس دخول الظافرين بإذن الله. 7. استثمرا وقتكما استثمارا. 8. سأدق المسمار دقتين فقط. 9. نجحت سعاد نجاحا مبرزا. 10. اللهم انصرنا نصرا مؤزرا. 11. اجرع الدواء جرعات. التدريب الثالث صفي كتابي: أملأ كل فراغ مما يأتي بمفعول مطلق مناسب. 1. سمعنا كلامكم فراغ جيدا. 2. انتشروا في المكان فراغ. 3. أعرضت عن المشاركة فراغ الكاره. 4. أقبل الربيع فراغ. صفحة 20. 5. فراغ لكنا على جهودكنا. 6. ينطلق الصاروخ فراغ الشهابي. 7. استقيمي فراغ تنفعك. 8. ألا تلعبون فراغ واحدة فقط. 9. سعدنا بنبأ قدومه فراغ غامرة. 10. لا تضحكوا فراغ السفهاء. التدريب الرابع صفي كتابي: اقترب، يبرز، أشرق، سجد، يموتون، استعمر، انتفض، مثل. أجعل كل فعل مما سبق في جملة مفيدة مشتملة على مفعول مطلق مؤكد لفعله أو مبين لنوعه أو مبين لعدده.
نهاية الوجه الأول.